أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأن الآخوند قسم تحقيق جوابه عن إشكال الشرط المتأخر إلى قسمين، فتارة نتكلم عن شرط الحكم تكليفا أو وضعا، وتارة نتكلم عن شرط الواجب شرط المأمور به. فهنا مقامان: المقام الأول شرط الحكم التكليفي أو الوضعي، وقد ذكرنا في البحث السابق إجمال الجواب الذي ذكره الآخوند، وإن شئت قلت ببيان أكثر تفصيلا أن يقال بأنه تقرر في محله أن العلة بأجزائها لا بد أن تكون مسانخة للمعلول، وهذا هو المعبر عنه بقانون السنخية، وحينئذ فلا بد أن يتحد وعاء وأفق العلة مع وعاء المعلول، ويمتنع أن يكون وعاء العلة وظرفه غير وعاء المعلول وظرفه. ولهذا إذا فرض أن المعلول من الأمور الذهنية امتنع أن تكون علته من الأمور الخارجية لامتناع تأثير الخارجي في الذهنيات، وإلا لازما انقلاب الخارجي إلى ذهني أو الذهني إلى شنو؟ إلى خارجي. فإذا مقتضى قانون السنخية اتحاد الوعاء بين العلة والمعلول. وحينئذ نقول، هي يقول مقدمة، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بأن الحكم الشرعي سواء كان تكليفي أو وضعي، الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا أو وضعيا من أفعال المولى الاختياري، وهذا الفعل صادر عن إرادة المولى ومنبعث وناشئ عن إرادة المولى. وحينئذ يقال حيث إن الحكم بل صادر عن الإرادة، فتوجد عندنا حيثيتان: حيثية ذات الحكم وحيثية الإرادة، وكلاهما ليس من القبيل الأمور الخارجية حتى يكون المؤثر فيه خارجي، بل وعاء تقررهما، يعني الحكم والإرادة وعاء تقررهما النفس والذهن، فحينئذ يمتنع أن يكون المؤثر في أحدهما هو الخارج. أما الحكم فواضح، لأن الحكم كما مر علينا مرارا وتكرارا شنه أمر ذهني، الحكم الصادر من الجاعل إنما هو من الأمور شنه الذهنية، وقد تعرضنا إلى ذلك في أبحاث سابقة
وقلنا بأنه الحكم من قبيل الأمور الذهنية، فلا بد أيضا أن يكون متعلقه ذهني، ولهذا بنينا على عدم تعلق الأحكام بالأفراد الخارجية. ذكروا المطلب، شرحنا هذا في أبحاث سابقة. الحكم لا يتعلق بالفرد الخارجي، ليش؟ قلنا لأن الحكم من قبيل الأمور الذهنية. فالحكم واضح أنه من الأمور الذهنية. وأما منشأ الحكم وهو الإرادة، فإن أفق الإرادة هو النفس، فيمتنع أن يؤثر في الإرادة ما كان من قبيل الخارجيات، ولهذا كانت مقدمات هذا الأمر النفساني أمور نفسية، أمور ذهنية، من تصور الشرط والتصديق بفائدته فتنقدح الإرادة. تفتين أن يتصور الشرط، يتصور السبب للإرادة، يتصور منشأ الإرادة ويصدق بها، فيكون ذلك منشأ لتحقق الإرادة. إذن يكون المؤثر في حصول وانقداح الإرادة هو شنو؟ هو العلم بالشرط وتصور الشرط، لا ذات الشرط بلحاظ وعاء وجوده الخارجي. واضح الفكرة؟ إذن يكون المؤثر في حصول الإرادة تصور الشرط، لحاظ الشرط، لا الشرط بلحاظ وجوده الخارجي. فالمولى إذا أراد أن يصب الحكم على الموضوع، فيريد أن يصب مثلا الوجوب على شنه؟ على الصوم. من الواضح، ركزوا، أن كل ما هو دخيل في اتصاف الفعل بالملاك يلحظه المولى، لأن شرائط الحكم هي الشرائط الدخيلة في وين؟ في أصل الاتصاف بالملاك. فتارة الدخيل في الاتصاف بالملاك، الدخيل في الاتصاف بالملاك في الخارج، تارة في الخارج، تارة يكون شيء سابق، تارة يكون شيء مقارن، تارة يكون شيء متأخر. الدخيل في الاتصاف الفعلي الخارجي بالملاك يتعدد، تارة يكون متقدم، تارة يكون متأخر، تارة يكون مقارن، فهذه أمور دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك. غايته أن المولى في عالم الجعل إذا أراد أن يجعل الحكم كل ما يكون دخيلا في الاتصاف يلحظه، كل ما يكون دخيل في الاتصاف يلحظه. ففي مقام الجعل اللحاظ أمر مقارن لشنو؟ للحكم. وإن كان الملحوظ الذي هو مرآة للخارج قد يكون متقدم، قد يكون مقارن، قد يكون متأخر، ولكن ما هو دخيل في حكم الحاكم وإرادته التصور اللحاظ، لا واقع الملحوظ في الخارج. فما هو متقدم أو متأخر ذات الدخيل في الاتصاف في الخارج، وما هو الشرط بلحاظ عالم الجعل، ما هو؟ اللحاظ والتصور. فحينئذ ستكون جميع الشروط من قبيل الشروط المقارنة، لأن المؤثر في الجعل والمؤثر في الإرادة العلم. ولهذا لو كان مولى عرفي معالم، لو كان هناك مولى عرفي غير مطلع على ما هو دخيل في الاتصاف، فلن يتحقق شرط للحكم، لأنه لا يتحقق منه شنو؟ اللحاظ. إذن شرط الحكم هو اللحاظ، لأن ما يكون من أجزاء علة الحكم لا بد أن يكون من قبيل الأمور اللحاظية، لا بد أن يكون من قبيل الأمور الذهنية. إذن لا يرد أشكال الشرط المتقدم والمتأخر في الحكم. ليش؟ لأن الشرط ليس هو صوم المستحاضة أو الإجازة المتعقبة، بل الشرط في الحكم اللحاظ. ليش؟ لأن الحكم من الأمور الذهنية، فلا بد أن تكون أجزاء العلة بجميعها في أي وعاء؟ في وعاء الذهن. إذن يتضح مما ذكرنا بأن هذا الإشكال لا يرد، لأن الشرط للحكم في الحقيقة الوجود العلمي التصوري، فهو الذي له صلاحية التأثير في الإرادة دون الأمر الخارجي. والتصور دائما مقارن للمعلول، هو المعلول الحكم أو الإرادة. وإن كان الطرف اللي هو الملحوظ بلحاظ المرآة في الخارج قد يكون متأخر وقد يكون متقدم، فلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. فيتضح أن تسمية الأمور الخارجية شروط، إنما هو من باب التسامع ومن باب وصف الشيء بلحاظ متعلق العلم، لأن علم بالشيء فبلحاظ المتعلق يكون كذا، أما بلحاظ الواقع فإن الشرط هو الوجود الذهني. هذا ما أفاده المحقق من الآخون، ويظهر منه هذا التقريب في كتابه الفوائد. هنا في الكفاية ما ذكر التفاصيل والتقريبات، إنما ذكر مختصر بكلامه، ويفهم منه هذا الجواب في أي بحث؟ في كتاب الفوائد صفحة 59. ولهذا قال في الكتاب، قال: والتحقيق في رفع الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخراط القاعدة فيها لا يخلو، إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف. ذكرت في البحث السابق بحث التعميم، صحيح؟ أنا اشتبهت في صفحة نهاية الدراية، نهاية الدراية تكون صفحة كام؟ كأني تكون 134، كأني أنا تكون هالعبارة إذا ما كبرت في السن. أي هو مو 32، 132 مو 132، بل 1+ احذفوها. وذكره بشكل أوضح أو بشكل بل أوضح نعم في كتابه الآخر، ويليته كمل هذا الكتاب، كتاب لطيف أنيق عباراته لطيفة، بحوث نعم كتابه نعم كتابه بل بحوث في الأصول، بحوث في الأصول الجزء الأول صفحة 142، وقد نقلت العبارة لكم في الجروب وانقلوها في التقرير بطولها وإن كانت مطولة. واضح. الجزء الأول صفحة 142، بحوث في الأصول. نعم أكيد، لا أكيد مئة بل هذه أكيد. قال والتبلي إما شرطا للتكليف أو الوضع الحكم الوضعي كالملكية أو للمأمور به، ظاهر التقسيم ثلاثي ولكن واقع الجواب هنا ثنائي. قال: أما الأول فكون أحدهما له المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه، فإن ما يكون دخيلا في تكليف الآمر هو تارة لحاظ الشرط المتقدم، لحاظ الشرط المتأخر، لحاظ الشرط المقارن، كل ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك يلحظه المولى. ونفس اللحاظ دائما سيكون مقارن لشنو؟ للحكم. كما أن اشتراطه اشتراط الحكم بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره، بحيث لولا لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر، كذلك المتقدم أو المتأخر. وبالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك اختياري تصور الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به، بحيث لولاه لولا تصور شيء بأطرافه لما رغب فيه ولما أراده واختاره. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف تسمية التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله، فكان مقارنا له أو لم يكن كذلك، متقدما أو متأخرا. فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما المتقدم والمتأخر كذلك لحاظه، فلا إشكال. وكذا الحال في شرائط الحكم الوضعي، العقد بالنسبة إلى أكثر العقود، أكثر العقود، نعم. فإن أثر العقد الملكية في الإجارة، أثر العقد ملكية المنفعة في البيع، أثر العقد ملكية المبيع، هذه الملكية المقتضي فيها متقدم، وهي بعت وقبل ما تقولتها قبل تقولتها لأنت مقارن، نعم. وبالنسبة إلى المتأخر كما ذكر كلك الإجازة بناء على كونها كاشفة. يقول وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا، ولو مطلقا يعني سواء كان متقدم متأخر، بل ولو كان مقارنا، فإن الشرائط هي شنو؟ هي التصور واللحاظ. حتى في الشرط المقارن في الخارج، ما هو الشرط في المقارن؟ ليس الشرط هو في الواقع، هذا الشرط في الوعاء الخارج، بل هو اللحاظ. وقال ولو وجه الترقي، يقول حتى في المورد الذي لا يرد فيه الإشكال، وهو موارد الشرط المقارن، فإنما هو شرط اللحاظ لا واقع الملحوظ في الخارج. فإن دخل شيء كالإجازة في الحكم به، يعني في الحكم بالوضع، الحكم الوضعي في الملكية، وصحة انتزاعه لدى الحاكم به. ليش قال الحكم به وصحة انتزاعه؟
على المبنيين.
هل أن الحكم الوضعي حكم مجعول بالاستقلال فيكون هذا مستقل الحكم به لأنه يحكم بالوضع؟ فالمولى يقول حكمت بالملكية، حكمت بملكية المشتري للمبيع عند حصول الإجازة. وإما أن يقال بأن الحكم الوضعي كما يصر الشيخ الأعظم على ذلك من قبيل الأمور المنتزعة التي لا يجعلها الحاكم بل ينتزعها العرف والعقلاء، فالعقلاء ينتزعون عنوان الملكية، وهذا الأمر الانتزاع أمر ذهني، والدخيل في الأمر الذهني سيكون شنو؟ ذهني، إما إشارة للخلاف أو لا، أو إشارة للتنويع، لأن حتى على مسلك المشهور يوجد بعض الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال، وبعض الأحكام الوضعية انتزاعية كالجزئية والشرطية والمانعية، فإن المعروف بينهم أنها أحكام منتزعة. فإن دخل شيء في الحكم به كالملكية أو صحة انتزاعه لدى الحاكم به كالعقلاء أو الشارع، إما يكون عقلاء الحاكمين أو من أو الشارع، ليس إلا ما كان بلحاظه يصح الانتزاع، فيتوقف صحة الانتزاع على لحاظ الإجازة. فأقول هذا العقد إذا لاحظت إجازة المالك الحاصلة في الزمان المتأخر أنتزع عنوان ملكية المشتري في بيع الفضولي. واضح المطالب؟ وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده، اختراع إيجاده، إما بأن يحكم يخترعه ابتداء فيحكم أو ينتزعه، لأن الأمور الانتزاعية بلحاظ تسمى أيضا أمور اختراعية. فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه، وهو مقارن، التصور ولحاظ مقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف. هذا ما أفاده من ما في يقول لا، فأين انخرام؟ واحد يقول لا في انخرام، فأين انخرام القاعدة العقلية؟ فتأمل تعرف ما في انخرام. والله مستعجب، يعني جواب الشيخ شنو؟ يعني الشيخ قاعد يتعجب، فأين الانخرام اللي تدعوه؟ تأمل تعرف أنه لا يوجد انخرام. واضح. هنا المحقق النائني أعلى الله مقامه أشكل على ما أفاده من الآخوند الخراساني بأنه المحقق النائني قدس سره يقول بأنه هذا الجواب الذي ذكره المحقق الآخوند إنما يتم بلحاظ مرتبة الجعل ومرتبة الإنشاء، ولا يتم بلحاظ مرتبة الفعلية، فإنه حصل تداخل بين المرتبتين، والإشكال المهم في بحث الشرط المتأخر بحسب تصوير المحقق النائن أي مرحلة؟ مرتبة الفعلية لا مرتبة الجعل والإنشاء. وبيان ذلك، إذا فرضنا أنه في عالم الجعل لاحظ المولى الشرط المتقدم أو المتأخر، وكان هذا داعيا له للجعل، فنسلم بأنه بلحاظ وعاء الجعل سيكون الشرط شرطا مقارنا وهو اللحاظ. وأما إذا لاحظنا عالم الفعلية فإن المدار في الفعلية تحقق الموضوع وقيوده في وين؟ في الخارج. فهنا يسأل الآخر، كيف توجه لنا فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه؟ لأن الشرط داخل في رتبة شرط الحكم، داخل في رتبة الموضوع، لأن المراد من الموضوع هو كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم. فالشرط المتقدم والشرط المتأخر دخيل في فعلية الحكم، فبلحاظ الشرط المتقدم لن يأتي الإشكال، لأن الموضوع أسبق رتبة حينئذ، لأن الشرط متقدم، ولا مانع من فعلية الحكم عند فعلية الموضوع، فلا يرد الإشكال في عالم الفعلية بلحاظ المتقدم. أما المشكلة الكبيرة في أي شرط؟ الشرط المتأخر، ولعله يقول لعله أقول هذا أحد الأسباب أيضا في حصر المشكلة في وين؟ في الشرط المتأخر وعدم تعميمها للشرط المتقدم. أننا إذا لاحظنا عالم الفعلية فكيف يعقل فعلية الحكم قبل فعلية الموضوع؟ لأن الحكم فعلي والموضوع بعد لم يكن فعليا لأن الشرط ما حصل، فكيف يفترض فعلية للحكم في زمان لم تتحقق القيود؟ فيرجع الإشكال مرة أخرى، إذ يلزم منه فعليته قبل تحقق موضوعه، فيرجع الإشكال مرة أخرى. ما رأيكم؟ كلام لطيف أنيق له. الأخون عنده أيضا فعلية بس تفسير آخر، يرجع للتفسير الآخر ما يرجع المشكلة. انقداح الإرادة الفعلية التي لا تجتمع مع الترخيص في التارك كما قلنا سابقا. فتأمل تعرف الأخون علمنا عبارة حين فكروا في المطلب، فكروا هل هذا إشكال يرد على المحقق النائني؟ يقول فتأمل تعرف يعني كذا أو لا، أو لا يرد. وهل هذا الإشكال على فرض وروده خاص بالفعلية النائنية دون الفعلية الآخندية؟ عشان أعطيكم شوية تفكير للمطالب تفكروا واضح. هل هذا الإشكال إنما يرد على الفعلية النائنية؟ أعطيك نص للجواب، المبنية على فكرة القضية الشرطية وتحقق الموضوع في الخارج، أو أنه أيضا روح الإشكال يأتي على الفعلية الآخندية؟ بلدبة تراجع، لا ذكرنا ولا لا ما ذكرنا، ما هو الفرق بين فعلية الآخند وفعلية شنو؟ وفعلية النائيني. وهل الإشكال، فكر اليوم قاعد يشرب لك شاي وفكر، هل الإشكال يرد على الفعلية الآخندية أو لا؟ السيد الخوي على الله مقامه أجاب عن إشكال النائيني في المحاضرات، وذكر المحقق بلي السيد الخوي في الجوز 44 صفحة الآن لعله الآن إذا مشتبه 126 بحسب الظاهر الآن 126، يقول المحقق جواب بسيط انت هم تأملوا عشان كله تأمل أعطيكم. يقول الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، الشرع على من هم؟ على النائيني. ها قاعد يتكلم الآن يا النائيني، يقول لا يرد الإشكال على الآخر، بس شلون حل الإشكال؟ الجواب قال أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ولا تخضع إلا لاعتبار من بيده الاعتبار، وحينئذ لا يصح تطبيق قوانين الموجودات التكوينية من العلية والمعلولية والتأثير إلى ما كان من قبيل أي عالم، عالم الاعتبار. فما يسمى بالسبب، فما يقول آخر شيخ خوي بمعنى فما يسمى بالسبب أو الشرط كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج والبلوغ بالنسبة إلى التكليف ليس بسبب أو شرط إلا للاعتبار، وحيث أن الاعتبار سهل المؤنى فالمدار على كيفية اعتبار المعتبر، بمعنى أن المعتبر يمكن أن يجعل الحكم على موضوع مقيد بقيد فرض وجوده في زمان فعلية الحكم ومقترنا له. واضح؟ يمكن للجاعل أن يقيد موضوع الاعتبار، الجثين أن يقيد موضوع الاعتبار بفرض وجوده في زمان فعلية الحكم شرط مقارن، وكذلك يمكن له أن يجعل الحكم على موضوع مقيد بقيد فرض وجوده متقدما على فعلية الحكم أو متأخرا على فعلية الحكم. فالمهم في ماذا؟ في القضية الفرض الوجود، سواء كانت له هذا الفرض تجعل متقدم تجعل متأخر، وهذا الذي يعبر عنه الشيخ الخوي بتخصيص الموضوع ولو رجعنا إلى المرتكز العقلائي، العقلاء هكذا يقولون، العقلاء يقول المولى أعتبر عليك أيها العبد وجوب شراء اللحم من السوق إن جاء الضيف غدا، أليس بيدي ذلك؟ إن جاء الضيف غدا. ففي عالم الفعلية فعلية الحكم عندي منوطة بمجيء من؟ بمجيء الضيف غدا، بحيث لو لم يأتي الضيف غدا ما صارت فعلية للحكم. وأي مانع من ذلك إذا كانت المسألة مسألة اعتبارية، وليس المراد من الفعلية إلا ترتيب بعض الآثار عند المعتبر. شفتين؟ المراد من الفعلية ترتيب بعض الآثار عند المعتبر. أنا أرتب الآثار بحسب اعتباري بأن هذا الحكم إنما يكون فعليا في حقه إذا فرض أنه قد تحققت ماذا؟ تحقق مجيء الضيف في الزمان اللاحق. بعضهم مثل بالحمامي، لأن الحمامات عمومية، يقول هكذا، يقول يرضى الحمامي الآن بدخول الشخص إلى الحمام واستحمامه به بشرط أن يدفع الأجر لدى الخروج. فأنا الآن من الفعل الآن فعليا أرى شنو، أقول أنا أرضى أو أنا أقبل وهو يباح لك التصرف في ملكي بشرط أن تدفع، بحيث لو لم تدفع فأنت الآن ليس أنا المعتبر، لم أجعل لك الإباحة فعلا. إذن باب الاعتبار واضح، وحينئذ هذا خلاصة جواب سيد الخوي، راجعوا كلام عبارته. إذن بخلال هذا الكلام، وحيث أن الميرزا النائن يرى أن حقيقة الحكم شنو، هي الاعتبار، فما كان ينبغي عليه أن يشكل على الآخر بهذا الإشكال. هذا هو جواب السيد الخوي أعلى الله مقامه. إذا عندنا كم كلام حين؟ ثلاث كلمات، الآخر، نائيني، سيد خوي. هذه مطالب تحقيقها وتدقيقها وبلورتها إن شاء الله في دراسات أعلى، وقد تعرض سيد المنتقى وأفضل من بحث هذا المطلب حسب المراجعة، يعني مفصلا تعرض إلى كلام النائيني
أفضلية
إضافية، نعم، حسب فهمنا يا شيخ، حسب توضيح المطالب وإعطاء النكات، إبراز النكات هو بلي جاء كلام سيد الخوي والنائين. بعد قال ولا بد في تحقيق الحال في كلام النائين وما يدور حوله من كلام من تحقيق بعض الأمور.
شفنا كلام سيد الخوي حتى لو سلمنا أحكام
اعتبارية، بلي صفحة 116، نعم على حال. لا بد، قال لا بد في تحقيق الحال في كلام المحقق النائين وما يدور حوله من كلام من تحقيق بعض الأمور. وجار تحقيقات لطيفة أنيقة، من عنده حوصلة يقرأ يراجع في المباحثة يتباحث على راحته. هو تأملوا في كلام السيد الخوي، في كلام كلهم أساطين شيخنا، أساطين،
يعني الاعتبار المعتبر ما فرق بينهم،
حقيقة الحكم نفس الاعتبار أو المعتبر،
فليكن يعني بغض النظر عن الكشف عن ملاكة زين، اعتبر من خب المعتبر بعد الاعتبار خاضع لضوابط الاعتبار،
خب فالاعتبار إذا كان ضيق فالمعتبر سيكون ضيق،
فإذا كان
والحكم هو الاعتبار لو المعتبر،
لا الحكم الاعتبار لا بس، نعم. الحكم في مرتبة الإنشاء هو الاعتبار، أما الحكم
فبيدي أنا أعتبر موضوع مقيد
في مرتبة الإنشاء،
نعم،
أما في مرتبة فعلية الحكم والمعتبر
والفعلية خاضعة للمعتبر،
نعم،
يعني للاعتبار.
بالتالي إذا
فلن تكون هناك فعلية، ففعلية الحكم يقول هذه الفعلية ليست شيء من شؤون الاعتبار وليست هي أمر تكويني. ما في شيء يسمونه فعلية في الخارج. سيد الخوي
ما في شيء،
هذا شيء آخر. يعني ما في شيء في الخارج. وش حقيقة الفعلية؟ تحقق موضوع المولى، ولا هو دا يصار على المطلب. مثل اللي ذكر السيد الشيخ في أحد الاستصحاب، شنو يعني فعلية؟ مش يعني في وصح الفعلية، يعني صار شيء من خارج. يقول لا، الفعلية ما هو إلا عنوان مشير إلى أن موضوع المعتبر قد تحقق. بس ما في شيء في الخارج حصل. لو في شيء في الخارج حصل نقول هذا اللي في الخارج سيف أثر فيه المتقدم والمتأخر. إذا الفعلية ليست إلا عبارة أخرى مشيرة بتعبير السيد الشيخ أمر وهمي عرفي، أما أمر وهمي أو أفعفي أو أمر يعني عنوان عرفي يشير إلى أن موضوع المعتبر قد تحقق. هذا تمام الكلام في جواب المصنف وما يتعلق بكلمات بعض الأعلام كالنائن وال وماذا وال والمحقق بلي والمحقق بلي السيد الخوئي وما يتعلق يحتاج إلى دراسات أعلى وراجع المطلع. هذا ما يتعلق بلحاظ شرط الحكم. أما ما يتعلق بلحاظ شرط المأمور به فهو يحتاج إلى مقدمات، حيث إن المصنف غير الجواب. فأنتوا الآن هم تأملوا ليش المصنف غير الجواب لما جاء إلى شرائط المأمور به، لم يتشبث بجوابه السابق فاحتاج إلى أن يتصدى إلى جواب جديد. فلماذا لم يأتي لو لا يأتي ذاك الجواب في شرائط الواجب كشرطية صوم المستحاضة في شنو؟ في صحة الصوم، كشرط غسل المستحاضة، كشرط غسل المستحاضة في صحة صومها في اليوم السابق. ويأتي إن شاء الله بحثه وشرحه بالتفصيل غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.